بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند بحث جديد للشارح رحمه الله ينقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو قوله: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. أما قوله هنا عن التوحيد إنه نوعان، فهذا لا يتعارض مع التقسيم الأول الذي ذكره الشارح، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. لا تعارض، هذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. والمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، فمنهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة، ومنهم من قسمه إلى اثنين، ومنهم من قسمه إلى أربعة، والمعنى واحد، والمعنى تقريبا واحد لا يختلف، أو هناك زيادة في المعنى مفيدة. فهنا مثلا قوله توحيد في الإثبات والمعرفة، أي في معرفة الله عز وجل، وإثبات ما يليق به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، ولا شك أن هذا هو الربوبية. فإذا قوله هنا توحيد في الإثبات والمعرفة، يدخل في هذا النوع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا قولنا توحيد في الإثبات والمعرفة هذا مرادف لقولنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما قوله توحيد في الطلب والقصد، الطلب أي الأمر، والمقصود هنا التكاليف الشرعية أي العبادة، والقصد أي قصد الله عز وجل بهذا الطلب، أي قصد الله عز وجل بهذه التكاليف. وهذا يتضمن توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية ما هو؟ وتوحيد العبادة التكاليف الشرعية التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فهذا هو الطلب والقصد. إذن تلاحظون أن هذا التقسيم هو موافق لذاك التقسيم، ولكن ذاك إلى ثلاثة وهذا إلى اثنتين، ذاك إلى ثلاثة وهذا إلى اثنين. ولذلك العلماء تنوعت عباراتهم في تقسيم التوحيد. منهم مثلا من قسم التوحيد إلى التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الإرادي. العلمي الخبري هذا مرادف لقولنا هنا الإثبات والمعرفة، العلم الخبري أي العلم بالله عز وجل والخبر عنه سبحانه وتعالى. والقصد الإرادي هنا مرادف أيضا للطلب والقصد. ومنهم من قسم التوحيد إلى التوحيد العلمي والتوحيد العملي، التوحيد العلمي الربوبية والأسماء والصفات، والعملي الألوهية. ومنهم من قسم التوحيد إلى توحيد السيادة وتوحيد العبادة، هذا واضح، توحيد السيادة هذا فيما يليق بالله عز وجل، وتوحيد العبادة أي الألوهية. إذن كلمة السيادة هنا تدخل فيها الربوبية وتدخل فيها الأسماء والصفات. ومنهم من قسم التوحيد إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو المعروف والمشهور عند طلاب العلم وقد تقدم. ومنهم من قسم التوحيد إلى توحيد المطلوب وتوحيد الطلب، توحيد المطلوب أي الله عز وجل، والطلب أي العبادة، وتوحيد الطريق. نعم، إذا توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق، أي الطريق هنا أي الطريق إلى الله عز وجل، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قسم التوحيد إلى الربوبية، إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد العبادة وإلى توحيد الأسماء والصفات وإلى توحيد الاتباع. الربوبية واضحة، العبادة هي الألوهية، الأسماء والصفات كذلك، بقيت الاتباع. الاتباع هذا هو، هذا مرادف لقولنا في التقسيم الأول الطريق. فإن قال قائل وما الدليل على هذا التوحيد، على توحيد الطريق أو توحيد الاتباع؟ قولنا أشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة تدل على توحيد الاتباع، أشهد أن محمدا رسول الله. فهم هؤلاء الذين قسموا التوحيد وأدخلوا توحيد الطريق أو توحيد الاتباع، وسيأتي تقسيم آخر أيضا يدخل هذه الشهادة في التوحيد، هم جمعوا بين الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا أشهد أن محمد رسول الله، هذه فيها توحيد، وهو توحيد الاتباع وتوحيد الطريق. فمن سلك طريقا أو اتخذ منهاجا مخالفا ومغايرا لطريق النبي عليه الصلاة والسلام أو منهاجه فإنه لا يكون موحدا، قطعا لا يكون موحدا، حتى ولو عبد الله وأخلص في العبادة أعماله حابطة، أعماله حابطة. من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، إلى آخر الآيات الواردة التي فيها أن طاعة الله عز وجل وعبادته لا تصح إلا باتباع طريق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهديه. ولذلك هؤلاء العلماء انتبهوا لهذه القضية الخطيرة، وهي قضية الاتباع هذه، وأدخلوها في التوحيد، وهذا جيد. كما قلت لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاتباع أحيانا تركه يدخل في الكفر، وأحيانا تركه يدخل في البدعة. والبدعة إما أن تكون بدعة مكفرة أو بدعة ليست كذلك مفسقة لا تخرج عن الإسلام. فالمراد هنا بقولي من ترك الاتباع لا يكون موحدا، أي من ترك الاتباع الذي يخرج به هذا التارك من رسم الإسلام لا يكون مسلما. كما لو صلى صلاة تختلف عن صلاة رسول الله مثلا، أو صام غير رمضان، أو حج إلى غير بيت الله عز وجل. يعني لو جاء شخص الآن وقال الحج ليس إلى مكة ويزعم أنه مسلم، قال الحج إلى موضع آخر، كما يفعل غلاة الروافض يقولون الحج إلى النجف أو إلى قم، والباطنية كذلك الحج عندهم له معنى يختلف عن الحج الذي عند المسلمين. فمن ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، يعني في الصلاة أو في الحج أو في الزكاة أو في الصيام إلى آخره، لا يكون مسلما ولا يكون موحدا. إذن هم لذلك أدخلوا مسألة الاتباع والطريق. وبعضهم قال توحيد المرسل وتوحيد المرسل، هذا كذلك كالذي قبله. قال الشارح رحمه الله فالأول الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشد وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. إذن في هذه المواضع بين الله عز وجل ما له من الأسماء والصفات وما له سبحانه وتعالى مما يليق به عز وجل. والمؤلفون ذكر هذه المواضع والقرآن مليء بهذا، لكن هنا قال وسورة الإخلاص بكمالها. الإخلاص يقوله الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه بكمالها في هذا التوحيد. هذه قل هو الله أحد، هذه بكمالها في توحيد الإثبات والمعرفة، في توحيد الربوبية، في توحيد الله عز وجل. قال والثاني، سيأتي الآن فائدة هنا في هذه السورة. قال والثاني وهو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، هذه في توحيد الطلب والقصد. هنا الفائدة أنه قال المؤلف رحمه الله سورة قل هو الله أحد يقولها بكمالها في الإثبات والمعرفة، قل يا أيها الكافرون في الطلب والقصد. إذن قل هو الله أحد في التوحيد العلمي الخبري في الإثبات والمعرفة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، هذه في الطلب والقصد في التوحيد العملي توحيد العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجمع بينهما ويقرن بينهما في الصلاة. فكان مثلا في سنة الفجر، في صلاة سنة الفجر يقرأ بهذه وهذه، يقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة، وكذلك يفعل في صلاة الوتر، وكذلك يفعل في سنة المغرب، وكذلك يفعل عليه الصلاة والسلام في سنة طواف أيضا. إذن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في السنن، يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طب لماذا؟ يعني لماذا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ لأن هذه فيها توحيد وهذه فيها توحيد، هذه فيها توحيد السيادة وهذه فيها توحيد العبادة كما قال بعض العلماء، يعني في تقسيمه، هذه فيها توحيد الإثبات والمعرفة التي هي سورة قل هو الله أحد، وهذه فيها توحيد الطلب والقصد التي هي سورة قل يا أيها الكافرون. فأنت أيها المسلم إذا صليت سنة الفجر أو سنة المغرب أو سنة الطواف ركعتي الطواف أو في الوتر بل حتى في غيرها من السنن، لو قرأت في هذه المواضع وفي غيرها بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد، فقد حققت التوحيد بهاتين السورتين. إذا تلوت ذلك بلسانك وبقلبك وطبقت ذلك بعملك حققت التوحيد. فالعجب، كل العجب ممن يقرأ في صلاته قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة، ثم بعدما ينتهي من الصلاة يذهب عند القبر ويقول مدد مدد يا سيدي فلان، أين لا أعبد ما تعبدون، سبحان الله العظيم. إذن هؤلاء إنما ينطقون بالتوحيد هكذا بألسنتهم، والتوحيد في القرآن، بل هو قبل هذا، قبل أن يقول لا أعبد ما تعبدون، قبل أن يقول لا أعبد ما تعبدون، لأن الكفار كانوا يعبدون الأصنام وهو يعبد القبور، وليس العبرة بالمعبود، العبرة بالعبادة، هذا شرك وهذا شرك. يعني من عبد الصنم ومن عبد القبر لا فرق بينه وبين من عبد النبي أو عبد الملك أو عبد شيئا كريما عند الله، كله شرك. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن هذه الأحجار وعن هؤلاء الأموات. فهو يقول في صلاته لا أعبد ما تعبدون، ثم يذهب يعبد القبور ويستغيث بها. بل قبل هذا، قبل أن يقول لا أعبد ما تعبدون، في سورة الفاتحة ماذا يقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يكفر والعياذ بالله بهذا، ويذهب يذبح ويستغيث ويطلب المدد من السادة من الأولياء بزعمه. إذن هؤلاء في الحقيقة يقرؤون القرآن ويقرؤون التوحيد في صلاتهم ثم ينقضونه في أفعالهم، والله المستعان. ولكن القلوب في عمى، القلوب في عمى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن أي متضمنا. هذا ابن القيم يقول رحمه، هذا كلام ابن القيم. القيم يقول غالب سور القرآن متضمنة إما لهذا التوحيد وإما لهذا التوحيد، ثم استدرك فقال لا، القرآن كله، يقول القرآن كله في التوحيد. ثم أخذ يفسر ذلك فقال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من مكملات التوحيد ومن حقوق التوحيد. وأما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، يعني ما يذكره الله عز وجل عن المؤمنين وعن نعيمهم وعن الجنة التي يعيد بها إلى آخره، هذا يقول هذا أيضا توحيد، إن هذا إخبار عن جزاء أهل التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن يقول رحمه الله: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ما شاء الله، إذن الفاتحة كلها في التوحيد، ويقرأها المسلم في كل ركعة، فيا عجبا ممن يقرأ الفاتحة وهي كلها في التوحيد في كل ركعة من صلاته ثم ينقضها بفعله. يقول رحمه الله: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، يعني هذا يدلك على عظم التوحيد وعظم مكانته عند الله عز وجل، أن الله عز وجل شهد بهذا التوحيد لنفسه. يقول: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أيضا يشهدون، والملائكة هذا معطوف على الله، شهد الله بماذا؟ شهد رب العالمين أنه لا إله إلا هو. إذن شهد الله بالتوحيد لنفسه سبحانه وتعالى، والملائكة وأولو العلم كذلك شهدوا بهذا. إذن هذه أعظم شهادة، هل في الدنيا شهادة أعظم من هذا؟ شهد بها الله وشهد بها الملائكة وشهد بها أولو العلم. وهذه الآية تدل على فضل وعلى منزلة مكانة العلماء، أن الله عز وجل جعل شهادتهم مقرونة بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته، وهذه منزلة عظيمة، هذا يحفز الإنسان أن يطلب العلم حتى يكون عالما، أن يطلب العلم لكي يكون عالما، يدخل في صفوف هؤلاء ويصل إلى هذه المنزلة. وأولو العلم قائما بالقسط، هذا وصف لله عز وجل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي أساسه وقاعدته التوحيد. يقول رحمه الله: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد بأجل مشهود به. هل في شهادة أعظم من هذه؟ ومن الذي شهد بها؟ أجل شاهد، أجل شاهد سبحانه وتعالى، الله عز وجل بأجل مشهود به، وهو التوحيد. يقول رحمه الله حول هذه الآية، يعني ما معنى شهد الله؟ شهد الله، ابن القيم سوف يفسر الآن عبارات مفسر السلف حول معنى قوله عز وجل شهد. قال رحمه الله: وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. هذه كم كلمة؟ 5 كلمات، على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. كيف ذلك؟ يعني شهد الله، بعضهم قال حكم، بعضهم قال قضى، بعضهم قال أعلم، وبعضهم قال بين، وبعضهم قال أخبر. شهد الله قضى أو حكم قبلها، أعلم بين أخبر. هل هناك تعارض بين حكم وقضى وأعلم وبين وأخبر؟ يأتيك الآن البيان الكافي الشافي من الإمام ابن القيم. يقول رحمه الله: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن أيضا تتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها 4 مراتب. أي شهادة في الدنيا لها 4 مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. يعني لو أي شخص أراد أن يشهد بشيء، أول مرتبة من هذه الشهادة أن يكون على علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني ما يمكن الإنسان يشهد بشيء يجهله، يشهد بشيء لا يعرفه. إذن أول أساس في الشهادة ما هو؟ العلم. أول مرتبة العلم والمعرفة، وأن يكون على يقين بما يشهد به، هذا واحد. يقول: وثانيها تكلمه بذلك، أن يتكلم بهذه الشهادة. الشهادة ليست مدفونة في قلبه، لا، يتكلم بها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة ما تكتم، ينطق بها، يتكلم بها. فهنا يقول ابن القيم والشارح ينقل عنه: تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. إذن العلم، بعد ذلك ماذا؟ الكلام. يقول: وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. بعدما علم الشهادة وتأكد منها وتثبت وتكلم بها، أخبر بها غيره. إذن في هذه المراتب الثلاث، هذه إيش في عندنا؟ العلم، وماذا أيضا؟ العلم اللي قال هو العلم والمعرفة، وكذلك أيضا التكلم بها، والثالثة الإخبار. يقول: ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. هذا الإلزام، يعني أن يلزم بهذه الشهادة. إذن العلم والتكلم والإخبار والإلزام، هذه مراتب الشهادة 4. ثم قال رحمه الله: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع. علمه، هو هنا ضبطها بالفتح، قال علمه، يعني بناء على هذه المراتب الأربع، ولا كان تجعلها بالضم على تقدير أن هي علمه. علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. إذن تلاحظ في قوله عز وجل شهد الله، تدخل هذه الأشياء كلها، أنه سبحانه وتعالى علم بذلك، وأنه عز وجل تكلم به، وأنه سبحانه أخبر خلقه وبين ذلك لهم، وأنه سبحانه أيضا ألزمهم به، أي ألزمهم بالتوحيد. طب نسأل سؤال، لو قال قائل ما الدليل على أن الله عز وجل ألزم العباد بالتوحيد، ألزمهم بالتوحيد وأمرهم بالتوحيد، فأجابه آخر وقال قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، هل يكون الجواب صحيحا؟ ها، اللي ماشي معايا في كلام الأول يعرف يجيب جوابا صحيحا. هل يكون الجواب صحيحا؟ طب قد يعترض ويقول الآية الكريمة فيها شهد الله وليس فيها ألزم الله، ها كيف يجيب؟ يقول له إن من مراتب الشهادة، من مراتب الشهادة ماذا؟ الإلزام. فشهد الله داخل فيها ألزم الله، لأن الشهادة كم مرتبة كما قال ابن القيم؟ أربع مراتب، ها العلم والتكلم والإخبار والإلزام. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، يدخل في ذلك إلزامه سبحانه وتعالى العباد بالتوحيد وبهذه الشهادة. يقول رحمه الله فأما مرتبة العلم، بدل أن يتكلم بالتفصيل عن هذه المراتب، قال فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. هذا الحديث يقول المحقق هنا أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشهادة فقال هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي، ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي، وصححه الحاكم فأخطأ كما قال الحافظ في بلوغ المرأة. إذن هو حديث ضعيف. وعلى كل حال، يعني الحديث إذا رأيته في هذه المصادر عند أبي نعيم وابن عدي وعند العقيلي في الضعفاء، الغالب عليه أنه لا يكون صحيحا، والله المستعان. والحاكم هنا أخطأ في تصحيحه كما قال الحفاظ. إذن على مثلها فاشهد، كيف الإلزام أبي؟ أي نعم، الإلزام بمعنى القضاء، ويأتي الكلام عن على المرتبة الرابعة هذه. على كل حال، هو قضى بمعنى ألزم، لأن القاضي يلزم، ليس كذلك؟ يقول قضى فلان أي ألزم، فالإلزام هنا بمعنى القضاء. قال رحمه الله وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة. يعني الكفار حينما قالوا الملائكة إناث بنات الله، هكذا يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره، هكذا عقيدتهم الباطلة الفاسدة. فهم عندما تكلموا بهذا الكلام، هم تكلموا به فقط، هم تكلموا به، قالوا الملائكة كذا وكذا من هذا الوصف القبيح
فربنا عز وجل جعل ذلك شهادة، يعني مجرد التكلم منهم جعله الله عز وجل شهادة ويسألون عنه. إذن التكلم يعتبر شهادة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هم عندما يقولون إنهم إناث وإنهم بنات، هل شهدوا خلقهم؟ هل حضروا خلقهم؟ هل رأوهم فضلا عن أن يشهدوا خلقهم؟ سبحان الله. إذن هذا يدلك على أن هذا الكلام هو مبني على الافتراء وعلى الكذب والبهتان، والله المستعان. وقال الله عز وجل ستكتب شهادتهم. طب هل هم قالوا مثلا، هل هم قالوا نحن نشهد أن الملائكة كذا وكذا؟ هل قالوا كذا؟ لا، فقط قالوا الملائكة كذا، تكلموا فقط، وربنا جعل ذلك شهادة. قال ستكتب شهادتهم ويسألون، يقول فجعل ذلك منهم شهادة. وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، واضح؟ وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل. طيب طالما أن ابن القيم رحمه الله قال الشهادة أربع مراتب، ونحن انتهينا من كم؟ من مرتبتين، وتبقى مرتبتان، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.